يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم. هذه وقعة بدر وهذا فضلها وفضل من حضرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد فتح مكة سنة كاملة من الهجرة وكان يتفتم الخبر عن قريش، إلا أن صحابيا كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، كتب إليهم بكتاب يخبرهم. وهذا لا شك أنه خطأ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ومن هو معه وأين المكان الذي فيه حامل هذا الكتاب، جاءه الوحي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه عليا ورجلا آخر من الصحابة فأدركوا حاملة الكتاب وهي امرأة في المكان الذي عجله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه منها ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب أحضر حافظا وسأله عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه والله ما فعلت هذا عن كفر بعد إيمان ولا شك، ولكن كل أصحابك لهم في مكة، كل أصحابك لهم في مكة من يحييهم من قبائلهم وذويهم إلا أنا ليس لي في مكة أحد، فأردت أن أتخذ يدا عندهم، أردت أن أتخذ يدا عندهم لا تضرك ولا تنفعهم لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، لأني أعلم أن الله سينصرك عليهم، ولكن أنا أردت فقط أن يكون لي عندهم يد، لأن ما عندهم لي أحد يدافع عني. هذا مقصده رضي الله عنه وهو اجتهاد منه. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حافظ رضي الله عنه من شهد بدرا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة والمنقبة العظيمة. وما حصل من حافظ رضي الله عنه سوء بعد ذلك، بل هو صحابي جليل حسن الإسلام والسيرة، ما حصل منه أي ريبة وأي شك، وكان من القوات المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ولكن على طيب هل هذا خطأ حصل منه رضي الله عنه؟ بناه على اجتهاد منه. الشاهد من قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما معنى هذا؟ هل معناه أن هذا سماح لهم بالذنوب والمعاصي؟ لا، ليس كذلك، لا يسمح لأحد بالذنوب والمعاصي، ولكن معناه أنه خبر من الله جل وعلا أن من أذنب من أهل بدر في المستقبل فإن الله يوفقه للتوبة ويوفقه للمغفرة بسبب هذه الفضيلة العظيمة، أن الله يوفق من حصل منه ذنب فيما بعد، أن الله يوفقه للتوبة والاستغفار فتحصل له المغفرة. هذا هو أصح ما قيل في تفسير هذا الحديث، أنه وعد من الله بتسديدهم وتوفيقهم للتوبة والإنابة بسبب أنهم من أهل بدر. هذه وقعت بدر، وهذا فضل من حضرها من المسلمين. فمن حضر بدرا فهذه ميزة له. وبيعة الرضوان وقد عرفناها أيضا ميزة، وقد قال الله تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأخبر أنه رضي عنهم كلهم، وكانوا 1400 رضي عنهم كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأورق أو الأحمر. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه رجلا أضل بعيره وذهب يطلبه، قالوا له: تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا خيرتي، أعثر على بعيري أحسن من البيعة، لا نعذر على بعيري أحب إلي من البيعة. فهذا استثني من المغفرة والعياذ بالله ودخول الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر أو الأورق. لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. فهذه فضيلة ثانية يا أهل بيعة الرضوان: أولا أن الله رضي عنهم، وهذا في القرآن صريح. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل أحد منهم النار، وهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة. أيضا المهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله سبحانه يذكرهم دائما قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فدائما الله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار. هذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة أيضا لبعض الصحابة دون بعض، وهي الهجرة. فهذه فضائل قد تجتمع لواحد منهم فيكون من الخلفاء الراشدين، وممن شهد بدرا، ومن المهاجرين، وممن شهد بيعة الرضوان، وممن أسلم وقاتل من قبل الفتح من السابقين الأولين. تجتمع هذه لبعض الصحابة والخلفاء الراشدين، سبعة فيهم هذه الأمور. وقد يقول لبعضهم بعضها دون بعض، وقد لا يقول لبعضهم شيء منها، ولكنه الصحبة له فضل، الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مزايا وفضائل يتميز بها الصحابة بعضهم، بعض الصحابة عن بعض، قد تجتمع لبعضهم وقد يأكل بعضهم بعضها، وقد لا يكون لبعضهم شيء منها، ولكن له فضل الصحبة أنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وكلا وعد الله الحسنى. نعم. مبذلون المراجعين على الأنصار، هذه واحدة. الهجرة هذه فضيلة ومزيدة. نعم. ومبذلون
الله جل وعلا قاموا
ثلاثة أشهر. هذه الوجهة الثانية البدرية، من حضر بدرا من الصحابة فله فضيلة دون من لم يحضرها. نعم.
لعله
الناس
احسن فقد اقمت لكم.
نعم. هذه فضيلة ثالثة وهي حضور بيعة الرضوان. تم بيعة الرضوان لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عنه ورضي الله عنه وقال له أكثر من أجلك وأرضى معه
رضي
عنه.
نعم.
ويقدم الجنة من الجنة.
كذلك من فضائلهم من الفضائل التي تقول للصحابة أن فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة وهم أكثر من عشرة، لكن العشرة هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، والعشرة هم الخلفاء زيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح. هؤلاء كم؟ هؤلاء العشرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، وكلهم من المهاجرين، كلهم من قريش رضي الله تعالى عنهم. نعم. ثابت بن قيس بن شماس من الأنصار، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أن من الأنصار، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يخطب هو ثابت بن قيس بن شماس، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أيضا، فله خطيب وله شاعر، خطيبه ثابت بن قيس وشاعره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وقتل استشهد ثابت بن قيس رضي الله عنه في وقعة اليمامة في حروب الردة. نعم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن عبد الله بن نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن مئصل من أهل الجنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فسئل عنهم من هم فقال هم الذين لا يستوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن مئصل رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد استشهد عكاشة ابن مئصل ايضا في حروب الردة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وعبد الله بن سلام كان من اليهود، من أحبار اليهود ومن ذرية يوسف عليه السلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا جاء إليه وسمع كلامه، فقال لما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول يا أيها الناس أكلوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه يدخل الجنة، فهو ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد لأناس آخرين. وهذه القضية، قضية الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار، هل تجوز أو لا تجوز؟ هل يجوز أن يقال فلان في النار أو يقال فلان في الجنة؟ نقول من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فهو من أهل الجنة، نؤمن بذلك. ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنؤمن أنه من أهل النار. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن لا نشهد له، لكننا نرجو للمؤمن ونخاف على المسيء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة أو النار لأحد. لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن نتوقف في شأنه، لكننا نرجو للمسلمين ونخاف على المسلمين. ومن حيث الجملة والعموم نشهد أن الكفار في النار من حيث العموم إلا لا، وأن المؤمنين في الجنة هذا من حيث العموم، فنشهد أن المؤمنين في الجنة عموما ونشهد أن الكفار في النار عموما. أما الأعيان والأشخاص فلا، ما نشهد لأحد إلا بدليل. نعم.
يخبرون بما جرى في الامير المؤمنين انزل بقال رضي الله عنه وعرفني ان حكم هذه الامه بعد منها ابو بكر ثم عمر من سيدنا عثمان ثم ابو بكر رضي الله عنه اجمعين كما دلت عنه الاثار.
هذه قضيه الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما هو القول في خلافتهم وفضلهم رضي الله عنهم؟ أجمع المسلمون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق. أبو بكر الصديق، ولذلك سمي بالصديق، صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين. قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وفي الآية الأخرى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر مراتب المؤمنين عند الله عز وجل، أولهم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين. هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. فالصديق هو صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حدثت بالنص وبإجماع المسلمين، إجماع الصحابة. النص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بأيام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا إشارة إلى أنه خليفة من بعد. أيضا لما مرض صلى الله عليه وسلم أمر بكف الأبواب التي على المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر، إلا خوفة أبي بكر عن الباب الذي يدخل منه. فهذا إشارة على أنه سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمره أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فيصلي بالناس، فرجع في ذلك فغضب وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا واضح لأنه هو الخليفة من بعد. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فثبتت خلافته رضي الله عنه بالنص ارجلي عند بعض العلماء او غير ارجلي عند البعض الاخر، المهم انها ثبتت بالنص وباجماع الصحابه رضي الله تعالى عنه. واما خلافه عمر فثبتت بالعهد، فان ابا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاه عهد الى عمر، عهد بالخلافه الى عمر، واذا عهد ولي الامر من بعده الى واحد فانه يلزم المسلمين قبول ذلك والعمل به، بدليل عهد عمر بدليل عهد عمر الى بدليل عهد ابي بكر الى عمر، ولم يخالف بذلك احد من الصحابه بل سلموا لهذا الامر واجمعوا عليه. ايضا عمر هو افضل الصحابه بعد ابي بكر رضي الله عنه. اما خلافه عثمان رضي الله عنه فثبتت باجماع اهل الشورى، لان عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاه اوصى بالامر الى سته من السابقين الاولين من العشره المبشرين بالجنه، علي عثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص، اوصى الى هؤلاء لان يختاروا خليفه للمسلمين، فاختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه، فثبتت خلافته باجماع اهل الشورى الذين عهد اليهم عمر رضي الله تعالى عنه. خلافه علي ثبتت ايضا باجماع الصحابه حيث بايعه الحاضرون بالمدينه، اهل الحل والعقد بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه بالخلافه، فثبتت خلافه الاربعه رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، فمن طعن في خلافه واحد من هؤلاء فانه اضل من كبار اهله كما يقول الشيخ. اما الفضل انتهينا من قضيه الخلافه، قضيه الفضل ايهما افضل؟ في اجماع المسلمين ان ابا بكر هو افضل الصحابه، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه، واختلفوا في عثمان وعلي ايهما افضل، فقال بعضهم عثمان افضل بدليل ان الصحابه قدموا ولا يقدمون الا من هو افضل، وقال بعضهم ان عليا افضل من عثمان لكثره مناسبه وفضائله رضي الله عنه، والراجح ان عثمان افضل لاختيار الصحابه له في الخلافه، ولا يختارون الا من هو افضل. فمساله التفضيل بين علي وعثمان هذه مساله خلافيه لا يضلل من خالف فيها، من خالف فيها لا يضلل. اما من فضل احدا على ابي بكر او على عمر فانه ضال، لان المسلمين مجمعون على ان افضل الصحابه ابو بكر ثم عثمان ثم عمر رضي الله عنه. والحديث الصحيح الذي رواه علي بن ابي طالب على منبر الكوفه واعلنه على الناس وقال افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، قال هذا رضي الله تعالى عنه على المنبر على رؤوس الناس واعلن ذلك صريحا. فمن فضل عليا على ابي بكر او على عمر فهو ضال مضل، ومن فضل عليا على عثمان هذه مساله خلافيه لا يضلل، لكن الراجح ان عثمان رضي الله تعالى عنه افضل من علي. فعندنا مسألتان الآن، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. مسألة الخلافة من طعن في خلافة واحد من الأربعة فإنه ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين. مسألة التفضيل من فضل على أبي بكر وعمر فهو ضال مضل، ومن فضل على علي على عثمان أو عثمان على علي فالمسألة خلافية، أما من قال إن عثمان أولى بإن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال. من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا ضال مبين، لأنه مخالف للإسلام. أما من قال إن عليا أفضل من عثمان نقول هذا قول مرجوح ولا تصاحبه لا يضل، لأن المسألة فيها خلاف. هذه قضية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. نعم. سجن الأقوال ثلاثة في مسألة تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، الأقوال ثلاثة، أو من فضل عثمان أو من فضل عليا أو من توقفوا. نعم. هذا الترجيح. نعم. هذا الترجيح. فإن قلت إيش الداعي لبحث قضية الصحابة؟ هل أحد يشك؟ هل أحد يشك في مسألة الصحابة وفضلهم وخلافة الخلفاء الأربعة؟ إيش الداعي إن تبحث تجعل بالعقائد؟ نقول الداعي لهذا ما أظهره أهل البدع كالخوارج والرافضة في الكلام في الصحابة وتكفير بعضهم، فإن الخوارج كفروا بعض الصحابة، وكذلك الرافضة كفروا أكثر الصحابة إلا ظهرا يسيرا. فلذلك أهل السنة جعلوا هذه المسألة في كتب العقائد لأجل الرد على هؤلاء المضللين، ولئلا ينطوي شبهاتهم وتحريفاتهم وضلالاتهم على أحد من شباب المسلمين. فرحم الله الجميع، فإن هذه المسألة ودراستها في العقائد هذا العمل مسدد والناس بحاجة إليه، لأن قراءات المفترين الآن كثيرة على الصحابة والكلام في الصحابة، حتى ممن يدعون أنهم من أهل السنة تأثروا بأقوال الخوارج وأقوال الرافضة فصاروا يتكلمون في عثمان ويتكلمون في عمرو بن العاص ويتكلمون في المغيرة بن شعبة ويتكلمون في هذا، وهم من أهل السنة بزعمهم، لأنهم تأثروا بهذه الأقوال وقرأوها وانقلت عليهم. فلذلك تدرس في العقائد من أجل نفي هذه الفرية وهذا الباطل. نعم. هذا يقول عنه العلماء فضيلة العامل في آخر الزمان، هذه فضيلة خاصة جزئية، لكن الصحابة عندهم فضائل كثيرة، هذا ما عنده إلا هالفضيلة الواحدة، وهي أنه يعمل في حالة الغربة، في حالة الغربة وفي آخر الزمان وقلة الأنصار والأحوال، فهو من هذا الوجه له هذه الفضيلة. لكن هل هذه الفضيلة تعادل فضائل الصحابة في بيعة الرضوان، في بدر، في فتح مكة؟ هل تعادلها هذه الفضيلة؟ لا، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فالصحابة أفضل من حيث العموم، أما هؤلاء فهم أفضل من هذه الخاصية فقط، جزئية واحدة فقط. نعم. الله يعافيك، أموال الكفار المحاربين حلال للمسلمين، الله جل وعلا أحل أموال أهل الحرب ودماءهم للمسلمين، هذول أهل حرب. أما لو كانوا أهل عهد وأهل ذمة، نعم أموالهم حرام، وإن كانوا كفارا لا تعصم أموالهم إلا بالعهد. أما ما داروا كفارا محاربين فإن الله أحل لنا دماءهم وأموالهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما ذكرته لكم أن الكفار هم المعتدون، أخرجوا هؤلاء من بيوتهم ومن أموالهم ومن أولادهم، فخرج هؤلاء ليس معهم شيء لأجل الإيمان والجهاد في سبيل الله. فمن باب القصاص، من باب القصاص والعدالة أن يأخذ المسلمون ما يعوضهم عما أخذه الكفار من أموالهم وبيوتهم وديارهم، أليس هذا من العدل؟ هذا من العدل. نعم. من اعتقد مع بغض الصحابة ومن اعتقد مع بغض الصحابة وسبهم أن القرآن محرف ومبدل ومغير وأن هذا ليس هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كثير منه أخفي وطبي عليه وأتلف، أو اعتقد في أحد من الأئمة أو من العلماء اعتقد فيه النفع والضر من دون الله وصار يتبرك بقدره ويستغيث به من دون الله عز وجل ويزور الأضرحة ويتقرب إلى الأموات، فهذا شر لا تستغيثه، لأنه جمع بين أشياء كثيرة: بغض الصحابة وسب الصحابة وتنقص القرآن الكريم والكفر بالسنة الصحيحة وعبادة الأموات والاستغاثة بهم، واعتقاد أن من الأئمة من يجوز له أن يشرع للناس وأن قوله يقبل، أو أن أئمتهم أفضل من الملائكة والنبيين. قالوا إن لأئمتنا من المنزلة ما لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هل يتسحب بكفر هذا؟ هذه كفريات والعياذ بالله وظلمات معروفة فوق بعض، لأنه لا آمن بالقرآن ولا آمن بالسنة ولا والى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يبغض أصحاب الرسول إلا من هو مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبه أحبهم. فمن يحب الصحابة فهذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أتانا بهذه المدارس يقال له مسلم. نعم. من اعتقد هذه الأمور يكفر بالوقت، إن اعتقدها يكفر بالوقت. لا جمع الله شخص واحد صديق ونبي، لكن من لم يكن نبيا وهو صديق، من لم يكن نبيا وهو صديق يكون يلي مرتبة النبي. نعم. يوصف النبي بأنه صديق وبأنه نبي له وصفة، لكن من غير النبي يوصف بأنه صديق فقط ولا يوصف بأنه نبي. نعم. أجبنا عن هذا. نعم. كرم الله وجهه، لكن اتخاذ الشعار دون غير من الصحابة هذا ابتداع. قول كرم الله وجهه أو قول عليه السلام تخصيصه بهذا، هذا ابتداع، ابتداع ما أنزل الله منكم، يعني تخصيص عدل بهذا. نعم. الأفضل والأحب إلى علي وإلى المؤمنين أن يقال رضي الله عنه، إذا حرم الله أن يقال رضي الله عنه وأرضى. لا لا أحد أفضل من الصحابة مهما بلغ، لا أحد أفضل من الصحابي مهما بلغ، لكن قد يكون هناك خاصية مثل ما جاء في أول السؤال في آخر الزمان الذين يقول لواحد منهم أجل 50، هذه خاصية خاصة من ناحية واحدة، لا تحتمل أن يكون غير الصحابي أفضل من الصحابي، لأن يعني عند الصحابي من الفضائل ما هو أكثر مما عند هذا الشخص الذي جاء بعده وصارت فيه خاصية واحدة. نعم. هذا منكر. أولا هذه القصة وعصاها إن صحت فهذا يقصد به الإثارة والفتنة، يقصد به الإثارة والفتنة. وأما قول عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذا نفاق، من أبغض صاحبا من صحابة الرسول فهذا نفاق. نعم. سمعتم الفضائل التي ذكرها الشيخ والمراتب التي ذكرها الشيخ، فمن اجتمعت فيه الفضائل فهو أفضل ممن فيه بعضها، ومن فيه بعضها فهو أفضل ممن ليس فيه شيء منها وإنما معه مجرد الصحبة فقط. نعم. قلنا لأن الله فتح به المغلق بين المسلمين والكفار، فلما حصل الصلح تنفس المسلمون وصاروا لا يعارضون عند إسلامهم وعند هجرتهم وعند تقلباتهم في الأسفار، بدل أن كانوا محاصرين ومضايقين، تفرج الله فيها للمسلمين، فلذلك صارت فتحا. وجاء بعدها فتح مكة، هي تمهيد لفتح مكة. نعم. الله تعالى أعلم.
وبعد، فقد سبق الكلام على بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وجدت فضائلهم وذكر تفاضلهم فيما بينهم وهنا يذكر الشيخ رحمه الله مذهب اهل السنه والجماعه في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي ازواجه فقال اهل السنه والجماعه يتولون اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه واهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقه تحرم عليهم الصدقه من جفاف او غيرها لان الصدقه اوساخ اموال الناس فلا تحل الصدقه لمحمد ولا لآل محمد حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة فاسقة أخذها ومسحها وقال لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة في هذا الكفر وجاءه أمر من فم الصدقة وكان عنده كان عنده الحسن بن علي رضي الله عنه كان طفلا صغيرا فاخذ هذا الابن تمره فوضعها في سيفه فاخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فم الابن لانها لا تحل له لانه من اهل البيت هؤلاء هم اهل البيت من تحرم عليهم الصدقه وجعل الله له بدل ذلك نصيبا من الحج جعل له خمس الخمر واعلموا ان ما غنيتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين او القربى وقرابه النبي صلى الله عليه وسلم فالخمس ينزع ثم يقسم على خمسه اشهر سهم منها في اهل البيت وذلك عوض عن ما حرموه من الصدقه واهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقه هم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقه وهم أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يتولون هؤلاء ويحبونهم بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بشرط أن يكونوا أهل دين بشرط أن يكونوا أهل دين وتقى أما إن كانوا غير أهل دين ان كانوا كفارا او مشركين فانه وان كانوا من اهل البيت فانهم لا حق لهم ولا حرمه لهم الا بالدين فابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان كافرا انزل الله فيه سوره تتلى الى يوم القيامه حبت يده ابي لهب وسلم وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعه انه من قرابه الرسول ما نفع ذلك اما لو كان معه دين مع القرابه فصار له حق في الإسلام كما كان في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولذرية أبي طالب وهم علي وجعفر وعقوب أبناء أبي طالب. فإذا اجتمع فيهم شرطان: أولا تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وثانيا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فله الحق وله الميزة على غيرهم، يميزون بها أو طابع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا لقرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل بها أو طابعها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا لقرابته فهذا غير صحيح، ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل ويكون من أهل التوحيد والإخلاص، وإلا فإنه يكون مع أبي لهب ومع أبي طالب الذي مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. إنه والعياذ بالله. فقضية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة من الشرك، لكن بهذه الشرطين بل بثلاثة شروط، لأنه الآن كفر المدعى كل يدعي أنه من بيت النبي، الهنود والسالكين والمغاربة وإلى آخره، كل يدعي أنه من بيت النبي، الله أعلم. الدعاوى ما تكفر، وحتى لو ثبت انه له البيت، لو ثبت يقينا انه له البيت، فلا بد مع ذلك من ان يكون من اهل التوحيد والعقيده السليمه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان يعرف هذا الاصل، وان مجرد القرابه اذا صحت، مجرد القرابه اذا صحت فإنها لا تنفع بدون عقيدة صحيحة ومنهج سليم واستقامة على دين الله عز وجل، كما كان أهل البيت السابقون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعفر ابن أبي طالب وعقيل والحسن والحسين وذريتهم علي بن الحسين، كل هؤلاء كانوا على الصلاة وعلى التقى وعلى الاستقامة، فلهم فأهل البيت هم آل جعفر آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم أهل البيت آل علي ابن ابي طالب وال جعفر ابن ابي طالب وال عقيل ابن ابي طالب وال العباس ابن عبد المطلب وال الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم ال البيت. من امن منهم بالله ورسوله وكان على عقيده التوحيد والاخلاص فله حق عظيم. ثم ايضا ليس معنى حب اهل البيت الصالحين المؤمنين وموالاه اهل البيت، ليس معنى ذلك اننا نغل فيهم ونعتقد انهم ينفعون او يضرون كما يظنه الخرافيون. فاهل البيت لا ينفعون ولا يضرون، وليس له من الامر شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الامر شيء، قال الله جل وعلا لك ليس لك من الأمر شيء. الرسول ليس له من الأمر. فكيف بذلك؟ ليس له من الأمر شيء. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. العبادة لله. فلا يجوز أن يعبد أحد من غير أمور الدين. عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يقول إنما أنا عبد. يقول لا تطروني كما أرى في النصارى عيسى بن مريم. إنما أنا عبد. تقول عبد الله ورسوله. فالغلو في الرسول أو الغلو في أهل البيت والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون والتعلق بهم من دون الله والاستغاثة بهم بعد موتهم أو التمسك بأحيائهم والتبرك بآثارهم وثيابهم وعرقهم كل هذا بدع ومحدثات ليس لها في دين الله عز وجل. التبرك إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المنفصلة من جسم عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره ولعابه ووضوءه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يتبرك به من فصل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره لن يتبرك بهذا أحد. أبو بكر أفضل يتبرك ولا يتبرك. لم يكن الصحابة يتبركون بشيء من آثاره وخرولاته رضي الله عنه. عمر بن الخطاب عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلفاء الرسول أفضل الأمة ولا كان الصحابه يتبرقون به كما كانوا يتبرقون للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوم ان كان حملا عليه الصلاه والسلام. فلا يجوز التبرك في احد من اهل البيت وانما الواجب لهم المحبه والاقتداء بهم. هذا هو الواجب له ومعرفة حقه واحترامه وتوقيره من دون غلو ومن دون فرض شيء من العبادة له لأنه بشر ليس له من الأمر شيء ولا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل. فهذا أصل يجب التنبه له لأن قضية القرابة وأهل البيت اتخذت عند كثير من الناس اتخذت وسيلة للشرك ووسيلة للفتنة. ليس هذا هو المقصود في موالاة أهل البيت. هذا حقوق في هذا الأصل العظيم وخروج عن الشرع. الواجب لأهل البيت محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والاقتداء بهم. هذا هو الواجب دون تعلق بهم أو بقبورهم أو اعتقاد أن لهم خاصية غير البشر وأنهم يشاركون الله في تشريع الأمور أو يشاركون الرسول في التشريع فينسخون ما أرادوا كما يظن بعض الظلال ويقرون ما أرادوا. لا، الشريعة انتهت وقد آمنت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص أهل العلم بعلم دون غيره. هم وغيرهم في العلم سواء. ولما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الناس؟ قال لا، والذي خلق الحبه وطرح النسمه حلف رضي الله عنه انه رسول الله ما خصه بشيء دون غيره. الرسول بلغ الجميع، بلغ العرب والعجم والمسلمين والكفار، بلغهم ما ارسل به صلى الله عليه وسلم على حد سواء. ما خص احد من قرابته ولا غيره من شيء، لان رسالته صلى الله عليه وسلم عامه لجميع البشر. فلم يخص هذا العلم بشيء، لا بعلم دون غيره، هو هو سواء في العلم والعمل، هو سواء مع غيره، ليس له خاصيه على غيره. فينبغي ان يعرف هذا الاصل لانه كثر فيه الخوف والتضليل، فلان يعني غيره، ثم ياكل ما ياكل من الغلو والاطراء والشرك غير ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله: يحفظون فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا اوصى بهم في محكم الكتاب في قوله: قل لا اسالكم عليه من اجر الا الموده في القرى، الا الموده في القرى. فسرت الآية بتفسيرين. التفسير الأول أن المراد بالقربى من قرابته صلى الله عليه وسلم، أوصى الله بحقه بالمودة، ما قال بالعبادة ولا الغلو، بل قال بالمودة، المودة بالقربى، لأن يحقون من قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربى. هذا التفسير، فتكون الآية على هذا التفسير دالة على قول أهل البيت ووجود محبته، إلا المودة في القربى. وفيها رد على الغلاة في أهل البيت، لأن الله إنما شرع المودة لهم والمحبة لهم. والتفسير الثاني أن المراد بالقربى هنا التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله، يقال قربى ويقال قربى بمعنى واحد، فالقربى هي التقرب إلى الله عز وجل، والتوجه إلى الله جل وعلا التقرب إليه، إلا المودة في القربى أي التوجه إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وعلى هذا التفسير فلا تكون من أدلة قضاء الله الجن، لكن التفسير الأول وأن الله أوجب المحبة عليه هو تفسيره واحترامه، فيكون هذا دليلا من القرآن على فضله ووجوب محبته. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قتل، عندنا الان حديثان، الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل من حجه الوداع في السنه العاشره من الهجره، ووصل الى غدير على الطريق يقال له غدير حمى قريب من الجحفة، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، سمي بغدير حمى قيل لأنه لأن حمى اسم رجل، وهذا الغدير منسوب إليه رجل صبار يقال له حمى، فنسب هذا الغدير إليه. وقيل حمى معناه الشجر الملتف، لأن هذا الغدير يقع في أرض فيها أشجار منحفة فسمي بذلك. لما بلغوا هذا المكان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، فأوصاهم: وإن تارك فيكم ما يتمسكتم به تنتظروا كتاب الله وأثنى على كتاب الله وأمر بالتمسك به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. فهذا يدل على حق اهل البيت وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وجوب حقهم على الامه ان يوقروهم ويحترموهم ويعرفوا فضلهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا صالحين مستقيمين مؤمنين بالله ورسوله، والا من كفر بالله فان رسول الله عليه منه ولو كان من قرابته. فابراهيم تبرع من ابيه ونوح تبرع من ابنه لما كان على غير دين. فلا ينفع تبع القرابه الا مع الدين والاتباع. فاوصى صلى الله عليه وسلم بهذا البيت ان يعرف قبلهم وقدرهم وان يحترموا ولا يهانهم احد. الحديث الثاني ان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم جفوه قريش، فقال انهم اذا لقي بعضهم بعضا يبكون فيما بينهم، واذا لقونا بوجوه متنكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي بعثني بالحق، او لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى يحبوكم لله ولفرائضه، لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولفرائضه. هذا الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ في حق اهل البيت وهؤلاء. ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئين لا بد منهما. الشيء الاول يحبوكم لله يعني من اجل الدين، وهذا هو الشرط الاول بدا به النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الدين. اذا كانوا عبادا خالصين مستقيمين فانهم يحبون لله عز وجل. اما اذا كانوا بالعكس ضالين مضلين فلا ينفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الاول حبكم لله. الشرط الثاني لقرابته فيحبون من اجل القرابه ايضا قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المؤمنين فإنهم يحبون لله عز وجل، يحبون في الله. الشرط الأول يشتري فيه كل المؤمنين، كل المؤمنين كلهم يحبون لله عز وجل. أما الشرط الثاني فهو خاص بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا ما يجب في حق اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من هم اهل بيت الرسول وعرفنا متى يجب لهم على الحق. كل هذا من الامور المهمه جدا، لان هذه المساله حصل فيها اغاليق وتضليل كثير. نعم صحة النسب يعني صحة النسب يثبت انهم من اهل البيت، لان المدعين اليوم كثير الذين يدعون انهم من اهل البيت. الله اعلم، نحن لا نطعن في انساب الناس ولكن كان هذا الى كتب. نعم كان فيها عادل الان كثير يدعون انهم وهم عادل
هذا الحديث الثالث في فضل أهل البيت.
إن الله اصطفى بني إسماعيل. بني إسماعيل هم العرب. بني إسماعيل هم العرب. أي اختار. معنى اصطفى اختار. فهذا فيه دليل على قول العرب. وهذه المسألة فيها بحث طويل. هل العرب أفضل من العجم؟ أو العجم أفضل من العرب؟ أو ماذا؟ فالعجم تدل على فضل العرب على العجم. وبعض العالم يقولون العرب يقولون لا العجم أفضل ويسمون الشعوبيين. يدعون إلى الشعوبية يعني الشعوب. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للعرب. شعوب للعجم والقبائل للعرب. فالشعوبيون يدعون أن العجم أفضل. ولكن الأدلة تدل على أن العرب منها هذا الحديث ان الله اصطفى بني اسماعيل ومعنى اصطفى اختاره من بني ادم لكن ليس التفضيل للافراد على الافراد انما التفضيل للجنس على الجنس فجنس العرب افضل من جنس العجم اما الافراد فقد يكون في العجم من هو خير من مئات من العرب الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من المئات من العرب هذا من حيث الأفراد البخاري رحمه الله أبو حنيفة أئمة من العجم في عهد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هلال ابن أبي رباح هلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم من سادات المهاجرين والثابتين الأولين من الإسلام فالأفراد قد يكون في أفراد العجم من هو أفضل بكثير من بعض أفراد العرب أما من حيث الجنس فالصحيح أن الجنس العرب أفضل من جنس العجم لأجل أهل هذا الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني العرب فالعرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قال صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار عليه الصلاه والسلام هو افضل العرب والعجم عليه الصلاه والسلام افضل الارض وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام لكن الشاهد من الحديث وصف من قريش بني هاشم وهذا هو المقصود وبنو هاشم هم اهل البيت بنو هاشم هم اهل البيت فدل على فضلهم وان الله اصطفاهم واختارهم من بين العرب واصطفى منهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال البرية إسماعيل لم يبعث من البرية إسماعيل النبي إلا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال جل وعلا أنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فبعث إسماعيل عليه السلام لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم. آخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول وجعلنا في ذريته عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فيهم أنبياء بني إسرائيل وفيهم إسماعيل ومحمد صلى الله وسلم على الجميع. الشاهد من هذا الحديث اصطفاء بني هاشم، يعني اختيار بني هاشم، فدل على فضل أهل البيت وأن الله اصطفاهم واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، هم قرابته، فيجب معرفة فضلهم وتقديرهم واحترامهم والاقتداء بهم. نعم. لما ذكر حق البيت ذكر حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهن حقا واجبا على الأمة، لأنهن زوجات نبيهم وأمهات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم. هذا الشاهد من الآية. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهاتهم في النسب لا، وإنما أمهاتهم في التقدير والاحترام وحرمة تزوجهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، فهن أمهات المؤمنين من ناحية محبتهن واحترامهن، ومن ناحية عدم التزوج بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير هذه البيت خير ما أمرت، ونعوذ بك من شر ما وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في أشياء، في المحبة والتقدير وتحريم التزوج بهن. أما من ناحية المحرمية والخلوة فهن كغيرهن، لا يجوز الخلوة بهن ولا يكون أحد محرما لهن إلا من أقاربهن كغيرهن من النساء،
ولهذا أمرنا بالحجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمرهن الله بالحجاب مع أنهن أمهات المؤمنين، فدل على أن الأمومة هنا ليست أمومة المحرمية، ليست أمومة المحرمية. وقال تعالى: وإذا سألتموهن، الخطاب لمن؟ للصحابة، الخطاب للصحابة. والمسؤولات من هن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، أي كافر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر باحتجابهن عن الصحابة مع أنهن أمهاتهم كما في أول السورة، فدل على أن الأمومة هنا أمومة الفجر والاحترام وتحريم التزوج بهن، لا تحريم النسب النسبية، وأنهن أمهات من النسب للمؤمنين، لا، فهن أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تزوج خديجة، خديجة بنت خويلد في مكة قبل البعثة، وكان عمره يوم أن تزوج بها 25 سنة، وعمرها هي كان 40 سنة، عمر خديجة رضي الله عنها. وأنجبت له جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القسطية، فخديجة رضي الله عنها لها فضائل عظيمة. هي أول من آمن به، قيل مطلقا وقيل أول من آمن به من النساء، والصحيح انها اول من امن به مطلقا رضي الله عنه، وانها ام اكثر اولاده، وانها هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرته مؤازره عظيمه، وان الله ارسل بالسلام عليها مع جبريل، الله جل وعلا سلم عليها بواسطة جبريل، فلها فضائل عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان بعد وفاتها يذكرها ويذكر ذكرها ويثني عليها، وكان يذبح الشاة، ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقات خديجة، كل ذلك من حبها رضي الله عنها، وضائلها عظيمه. ثم لما توفيت رضي الله تعالى عنها وارضاها قبل الهجره بثلاث سنين، توفيت قبل الهجره بثلاث سنين، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت جمع، تزوج بعدها سودة بنت جمعة، تمرت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهاجرت معه من المدينة، وتزوج عائشة وهي بنت ست سنين صغيرة السن، وبناتها بعد الهجرة وهي بنت تسع سنين رضي الله تعالى عنها. وفضائل عائشة كبيرة، أولا أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
لما سئل صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليه قال عائشه. قيل ابن ابي جعل قال ابوها. قال ابوها. فمن فضائلها انها احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها انها اجرت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم خديجه هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره وعائشه هاجرته في نهايه امره فكانت تحفظ عنه الاحاديث وهي محدثه وفقيهه وكان اكابر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون اليها في الفتوى وهي فقيهه النساء على الاطلاق. هذا من فضائلها فضائلها العلم الذي حملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها رضي الله عنها ان الله برأها مما رماها به المنافقون من الاثم وانزل في ذلك قرانا يتلى الى يوم القيامه. فهذا من فضائلها رضي الله عنها. ومن فضائلها العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في بيتها سألنا أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له مرض في بيتها وتوفي وهو في حجرها رأسه في حجرها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها بين حاقنتها وداقنتها رضي الله عنها. ثم دفن في بيتها دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. هذه جملة من فضائل عائشة رضي الله عنها. اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو خديجة أفضل منها أو متوقف ثلاثة أقوال. قيل خديجة أفضل بكثرة فضائلها وقيل عائشة أفضل ايضا بكثرة فضائلها وقيل بالتوقف. وهذا راي شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهما التوقف لان كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الاخرى فيتوقف في تفضيل بعضهما على بعض رضي الله تعالى عنهما. توفي صلى الله عليه وسلم عن كذا عن تسع نساء هن عائشة وحفصة عائشة وحفصة بنت عمر وزينب بنت جعفر وأم سلمة وميمونة بنت الحارث وصفية وزويله بن الحارث. توفي عن هؤلاء التسع عليه الصلاه والسلام. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمه الهلاليه وبقيت معه شهرين ثم توفيت رضي الله عنها. فهؤلاء إحدى عشرة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. توفي عن تسع منهن. ومن فضائل زينب بن جحش ان الله تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا يعني لما طلقها زيد بن حارثه رضي الله عنه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما عقد الله له سبع سماوات زوجناكها. الله جل وعلا يقول زوجناكها هذا عقد. فهي تفتخر على بقيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بان الله تولى تزويجها من فوق سبع سماوات. هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الواجب لهن الاحترام والتوفيق والمحبة. ومن تكلم في عائشة أم المؤمنين ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. فمن رمى عائشة بما رماها به المنافقون فإنه كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. الله يبرئها وهذا يرويها والعياذ بالله. نعم، هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما لهن من القدر والاحترام والتكريم. نعم. أزواجه في الآخرة، ما كان لكم أن تنكحوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من هذه أبدا، لأنهم لزوجاته في الآخرة. نعم، هذا فضل عظيم لهن. نعم. هذه 30 هم أكثر أولادك، وأول من آمن به هذه الثانية والثالثة هاجره على أمره، هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نعم المعين له صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان لها منه المنزلة العالية، هذه المنزلة الرابعة، لها منه المنزلة العالية، حتى إنه كان يذكرها بعد وفاتها ويثني عليها، وكان ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقاته. نعم. لفضائلها أنها صديقة، وأبوها الصديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها في أحب الناس إليه. لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها. ومن فضائلها أنها آثرت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه الأحاديث وصفحت كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المرجع في الفتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الرواب. لما ذكر الشيخ رحمه الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وذكر أهل بيته وأزواجه خصوصا، ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض. الروافض جمع رافض، وهم طائفة من الشيعة يقال لهم الجعفرية. الشيعة طوائف كثيرة، منها الرافضة أو الجعفرية. فهم الرافضة لأنهم يعني جاءوا إلى زيد بن علي بن سخين رضي الله عنهم، جاءوا إلى زيد يطلبون منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يبايعوه، فرفض رضي الله عنه ورحمه أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقال بل أتولاهما أحباب أبي وجدي. فرفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا إذا نرفضه، فسموا بالرافضة من أجل ذلك. كما ان المعتزله سموا معتزله باعتزاله المجلس الحسن البصري رحمه الله امام التابعين لما اختلفوا معه في مرتكب الكبير. فكذلك ناخذ من هذا العبره ان من اعتزل الصالحين والعلماء من اعتزلهم مبتلى والعياذ بالله بالضلال. المعتزله لما اعتزلوا مجلس الحسن ادخلوا في الطوام والضلالات. الرافضه لما اعتزلوا زيد لما اعتزلوه ورفضوا ادخلوا بالضلالات ايضا. فناخذ من هذا العبره في اننا نلازم اهل الخير واهل الصلاه واهل العلم والاستقامه والمعتقد السليم نلازمهم ولا نعتزلهم لئلا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الان من يزهد في مجالس العلماء طلب العلم على المشايخ ويريد ان يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن اطاعهم فانه حري ان يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزل العلم من قبل. فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة انهم يبغضون الصحابة ويتولون هذا الشيء بجعل يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وان تشيعوا له بالظاهر الا انهم يبغضونه بالباطل. فهم يبغضون الصحابة ويتولون اهل البيت في جعل، والواجب تولي الجميع كما هما حقيقه اهل السنه والجماعه. وبخلاف النواصب فالنواصب على العهد الى الغرام، والنصب معناه العداوه. النواصب جماعه يبغضون اهل البيت ويتولون